قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولما كانت الأخلاط في البلاد الحارة والأزمنة الحارة ترق وتنجذب إلى فوق، كان القيء فيها أنفع. ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظ ويصعب جذبها إلى فوق، كان استفراغها بالإسهال أنفع. إذن في المناطق الباردة الإسهال أحسن، وفي المناطق الحارة القيء أحسن. قال: وإزالة الأخلاط ودفعها، وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ، والجذب يكون من أبعد الطرق والاستفراغ من أقربها. والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة في الانصباب أو الترقي لم تستقر بعد فهي محتاجة إلى الجذب، فإن كانت متصاعدة جذبت من أسفل، وإن كانت مصبة جذبت من فوق. وأما إذا استقرت في موضعها استفرغت من أقرب الطرق إليها، فمتى أضرت المادة بالأعضاء العليا اجتذبت من أسفل، ومتى أضرت بالأعضاء السفلى اجتذبت من فوق، ومتى استقرت استفرغت من أقرب مكان إليها. استفرغت أي بالفصد أو الحجامة. ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله تارة وفي رأسه أخرى وعلى ظهر قدمه تارة، فكان يستفرغ مادة الدم المؤذي من أقرب مكان إليه، والله أعلم. قال: فصل. والقي ينقي المعدة ويقويها ويحد البصر ويزيل ثقل الرأس وينفع قروح الكلى والمثانة والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاء والفالج والرعشة وينفع اليرقان. هذه كلها فوائد القي. وينبغي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دور. وهذه فائدة من ابن القيم. بعض الناس لا يتقيا إلا من مرض، لا يتقيا إلا من مرض، مع أن ابن القيم يقول الصحيح الذي ما عنده مرض ينبغي له أن يستعمل التقيؤ مرتين في الشهر، مرتين في الشهر. قال: ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأول، وينقي الفضلات التي انصبت بسببه، والإكثار منه يضر المعدة ويجعلها قابلة للفضول، ويضر بالأسنان والبصر والسمع. كيف يضر بالأسنان؟ من يقول لنا كيف يضر القيء بالأسنان؟ سبب خروج الأحماض التي تكون في المعدة تضر بالأسنان، الإكثار منها يضر، يأكل الأسنان. وربما صدع عرقا أو عرقا. وقال: ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق أو ضعف في الصدر أو دقيق الرقبة أو مستعد لنفث الدم أو عسر الإجابة له. قال: وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير، وهو أن يمتلئ من الطعام ثم يقذفه. إذن التقي الذي هو نافع ليس معناه بعد الطعام، يأكل حتى يشبع من اللحم والخبز وإلى آخره ثم يذهب يتقيأ. ما قال هذا علاج، لا، هذا ما هو علاج، هذا ربما يسبب له أمراض. لكن التقي الذي هو نافع ليس بعد الطعام، بعد أن يملأ بطنه. قال: ففيه آفات عديدة، منها أنه يعجل الهرم ويوقع في أمراض الرديئة ويجعل القيء له عادة. والقيء مع اليبوسة وضعف الأحشاء وهزال المراق، المراق المراد بها ما لان من البطن، أو ضعف المستقي خطر. إذن لابد أن يكون عنده صحة وعنده ليونة في بطنه، ليس عنده يبوسة، بحيث أنه لا يتضرر من القيء. قال: وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف، أي في أيام الحر. وينبغي عند القيء أن يعصب العينين ويقمط البطن ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ، وأن يشرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من مصطكى، والمصطكى معلوم. وماء الورد ينفعه نفعا بينا. والقيء يستفرغ من أعلى المعدة ويجذب من أسفل والإسهال بالعكس يستفرغ من أسفل المعدة ويجذب من أعلى. قال أبقراط وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ بالدواء وفي الشتاء من أسفل، يعني عند البرد يكون بالإسهال والمشي، وفي شدة الحر أو عند الحر يكون بالقي. إذن هذه فوائد القي، فليس على إطلاقه أنه نافع ولكن بما تقدم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين. قال ذكر مالك في موطئه عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب، فقال أوفي الطب أوفي الطب خير يا رسول الله، فقال أنزل الدواء الذي أنزل الداء. هذا حديث مرسل. حديث المرسل، والمرسل من قسم الضعيف، ولكن هذا هو المطلوب، أنه إن خير بين طبيبين فيختار أحسنهما وأتقنهما. ومن هذا الباب استدل أهل العلم على أنه يجوز إدخال المرأة المريضة على الطبيبة الكافرة إذا كانت عندها خبرة أقوى من الطبيبة المسلمة، يعني خيرت بين هذا الطبيبة الكافرة وبين هذا الطبيبة المسلمة، فأيهما تدخل زوجتك أو امرأتك أو بنتك أو أختك عليها؟ على الطبيبة الماهرة ولو كانت كافرة. كما أنهم استدلوا من هذا على أنه يجوز للرجل في بعض الحالات الخطرة والحرجة أن يدخل امرأته على الطبيب الرجل ولا يدخلها على المرأة التي لا تحسن. بعض الناس ربما في هذا الباب ما لك ما تدخلها على الطبيب في عملية خطيرة أو شيء من ذلك، قال لا ما يجوز، ويذهب عند امرأة ما تحسن وربما تقتلها، فهذا ليس بصحيح. قال ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق، فإنه إلى الإصابة أقرب. وهكذا يجب على المستفتي أن يستعين على ما نزل به بالأعلم فالأعلم، لأنه أقرب إصابة ممن هو دونه. والناس في هذا الباب، في باب العلم والدين، ما يتحرون في باب العلم والدين إلا ما ندر، وإلا فإنهم لا يتحرون. ربما كما ذكرنا قبل ذلك، ربما يكون عند الإنسان سؤال مهم ويمشي في الشارع، فإذا رأى رجلا عنده عمامة بيضاء قال له عندي سؤال يا شيخ، ويسأل من الشارع، ما يدري من هو صاحب العمامة البيضاء واللحية الطويلة، وقد يكون أجهل من السائل. قال وكذلك من خفيت عليه القبلة فإنه يقلد أعلم من يجده، وعلى هذا فطر الله عباده، كما أن المسافر في البر والبحر إنما سكون نفسه وطمأنينته إلى أحذق الدليلين وأخبرهما، وله يقصد عليه يعتمد، فقد اتفقت على هذا الشريعة والفطرة والعقل في كل الأمور، أنه يبحث عن الأفضل ويختار الأحسن. قال الله عز وجل في باب الغذاء والطعام فليأتكم، قال الله عز وجل أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فلينظر أيها أزكى طعاما. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أنزل الدواء الذي أنزل الداء، قد جاء مثله عنه في أحاديث كثيرة، فمنها ما رواه عمرو بن دينار عن هلال بن يساف قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال أرسلوا إلى طبيب، فقال قائل وأنت تقول ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له دواء. حديث مرسل، ولكنه قد جاء في الصحيح من غير هذا الطريق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وقد تقدم هذا الحديث وغيره، وفي آخره علمه من علمه وجهله من جهله. قال واختلف في معنى أنزل الداء والدواء، فقال الطائفة إنزاله إعلام العباد به وليس بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه، وأكثر الخلق لا يعلمون ذلك، ولهذا قال علمه من علمه وجهله من جهله. إذن فهو نزل حقيقة وليس مجرد الإعلام. قال وقال الطائفة إنزالهما خلقهما ووضعهما في الأرض، كما في الحديث الآخر إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، وهذا وإن كان أقرب من الذي قبله فلفظة الإنزال أخص من لفظ الخلق والوضع، فلا ينبغي إسقاط خصوصية اللفظ بلا موجب، وهذا أيضا ليس بكافي، فوضعه لا يكفي في معنى أنزل، فإنه صريح في الإنزال. وقال الطائفة أن إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء ودواء وغير ذلك، فإن الملائكة موكلة بأمر هذا العالم وأمر النوع الإنساني من حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته، فإنزال الداء والدواء مع الملائكة، وهذا أقرب من الوجهين قبله، ومع ذلك هذا يحتاج أيضا إلى دليل أن الإنزال كان عن طريق الملائكة. وقال الطائفة إن عامة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الغيث من السماء الذي تتولد به الأغذية والأقوات والأدوية والأدواء وآلات ذلك كله وأسبابه ومكملاته، وما كان منها من المعادن العلوية فهي تنزل من الجبال، وما كان منها من الأدوية والأنهار والثمار فداخل في اللفظ على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما، وهو معروف من لغة العرب بل وغيرها من الأمم، كقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها، ومعنى ذلك علفتها تبنا وسقيتها ماء. وقول الآخر ورأيت زوجك غد غدا متقلدا سيفا ورمحا، متقلدا سيفا وحاملا رمحا. وقول الآخر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، والتقدير وزججن الحواجب وكحلن العيون. قال وهذا أحسن مما قبله من الوجوه والله أعلم. قال وهذا من تمام حكمة الرب عز وجل وتمام ربوبيته، فإنه كما ابتلى عباده بالأدواء أعانهم عليها بما يسره لهم من الأدوية، وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيثة من الشياطين أعانهم عليها بجند من الأرواح الطيبة وهم الملائكة، وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسره لهم شرعا وقدرا من المشتهيات اللذيذة النافعة، فما ابتلاهم سبحانه بشيء إلا أعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلاء ويدفعونه به، ويبقى التفاوت بينهم في العلم بذلك والعلم بطريقة حصوله والتوصل إليه، وبالله المستعان، أي أنه يسر الله عز وجل ذلك، ولكن الناس يختلفون، فمنهم من يعلم ومنهم من لا يعلم.